بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم إن شاء الله الكلام على بقية باب السهو في الصلاة والسجود له. وقد عرفنا في الدروس الماضية كثيرا من الموضوعات المتعلقة بالسهو، فعرفنا الخلاف في مكان السجود، هل هو قبل السلام أو بعد السلام، وعرفنا أن الإنسان إذا شك في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على اليقين ولا يجتهد على ما ذهب إليه الجمهور، فذكرنا الخلاف في هذا إلى جانب موضوعات أخرى سأجملها إن شاء الله في نهاية الباب بالتفصيل في أعدادها. والمسألة التي معنا الآن هي خلافية جديدة في موضوع السهو في الصلاة، وذلك فيما إذا زاد الإنسان في الصلاة ركعة سهوا، هل تكون هذه الزيادة مبطلة للصلاة أم أنها ليست مبطلة لها؟ وقد قرأنا في أحاديث الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فلما سلم قيل له أزيدت الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. وقرأنا عددا من الأحاديث في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة خامسة ولم يعد صلاته، معنى ذلك أن الصلاة لم تبطل بالزيادة، وإنما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين. وهذا الذي ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من سلف الأمة وخلفها، ذهبوا إلى أن الإنسان إذا زاد في الصلاة ركعة ساهيا فإن صلاته لا تبطل، الزيادة كالنقصان. ونحن أولا وأخيرا ندور مع النصوص حيث دار، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد ولم يبطل الصلاة بل سجد للسهو وتمت الصلاة على الصحة. وإذا علم الإنسان بعد السلام بعد أن سلم علم أنه زاد ركعة فإنه يسجد سجدتين، إذا ذكر أو تذكر بعد السلام يسجد سجدتين للسهو وتكون صلاته صحيحة. هذا إذا كان الفاصل ما بين تذكره وبين سلامه من صلاته قريبا، بأن سلم وهو لا يدري أنه صلى خمسا، وبعد أن سلم بفترة قريبة تذكر أو ذكر أنه صلى خمسا فإنه يرجع إلى صلاته ويسجد للسهو سجدتين. وأما إذا تذكر قبل السلام وهو قائم في الركعة الخامسة تذكر أنه في خامسة وليس في رابعة، وإنه يجب عليه أن يعود فورا إلى القعود ويتشهد ويسلم. عندكم في الكتاب وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم، خطأ، المطبع عاد إلى القعود، سواء كان قائما أم كان راكعا أم كان ساجدا يجب عليه أن يجلس للتشهد ويسجد للسهو بعد ذلك. هذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأهل الكوفة إلى أنه إذا زاد في الصلاة ركعة ساهيا يختلف حاله، إما أن يكون قد تشهد وقام إلى الخامسة، وإما أن لا يكون قد تشهد، فإن كان قد تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة سهوا قال هذا لا تبطل صلاته، بل يضيف إليها سادسة تشفعها، يضيف إليها سادسة تشفعها وتعتبر نفلا له، وتعتبر نفلا له. وإذا كان لم يتشهد بل قام إلى الخامسة قبل أن يتشهد التشهد الأخير فإن صلاته تبطل ولا يسجد للسهو. والسبب في هذا التفصيل أن أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الخروج من الصلاة بعد التشهد، إذا تشهد الإنسان يخرج الإنسان عند أبي حنيفة من الصلاة لأي مبطل من مبطلاتها، إذا سلم هذا هو المشروع والمطلوب، لكنه لو لم يسلم وأحدث بعد أن انتهى من التشهد الأخير فإن صلاته تعتبر صحيحة ويكون قد خرج من صلاته، تم صلاته على الصحة، المشروع أن يسلم، لكنه لو لم يسلم وأتى بمناف للصلاة فيعتبر قد خرج من الصلاة وتعتبر صلاته قد مضت على الصحة. فإذا كان قد تشهد في الركعة الرابعة فقد أدى جميع الأركان، فإذا قام إلى الركعة الخامسة سهوا مضت صلاته على الصحة، لأنه لو أحدث لما بطلت صلاته، فإذا قام إلى ركعة خامسة من باب أولى. وقال أبو حنيفة رحمه الله الركعة الواحدة ما تكون صلاة، أقل الواجب في الصلاة ركعتان، وبناء ذلك يصلي ركعة ثانية لتشفع الثانية الركعة الخامسة التي قام إليها، وتصير الركعتان نافلة لهذا الرجل، وقد قضى صلاته على الصحة الأربع، والخامسة التي قام إليها سهوا يضيف إليها أخرى حتى تصير صلاة. وأقل المشروع في الصلاة في غير الوتر أقل الواجب ركعتان، ولذلك لو نذر الإنسان أن يصلي لله تعالى عند كل الفقهاء، لو نذر أن يصلي لله تعالى صلاة فلا تجزئه الركعة الواحدة، لابد أن يصلي ركعتين، لأن الركعتين أقل الواجب المشروع في الصلاة. فأبو حنيفة يقول إذا قام إلى الخامسة بعد التشهد يصلي سادسة تشفعها وتعتبر نفلا، وأما إذا لم يكن قد تشهد وقام إلى الخامسة سهوا فإن صلاته باطلة، بناء على أن الجلوس بقدر التشهد عند أبي حنيفة واجب ولم يأتي به حتى أتى بالركعة الخامسة، هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولكن الحديث الذي معنا يبطل هذا القول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى الركعة الخامسة ساهيا، وما كان قد تشهد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سجد للسهو فلم يبطل صلاته ولم يأتي بركعة سادسة تشفع له الركعة الخامسة. فهذا الحديث دليل للجمهور على ما ذهبوا إليه. وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة وأذكر دائما أننا هنا لسنا في معرض الترجيح ما بين الأقوال الفقهية، وإنما نذكر الحديث وما يتعلق به من أحكام، وفي مباحث الفقه نتكلم على المسألة من الناحية الفقهية. فالحديث هذا الذي معنا جديد للجمهور وراد على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو صحيح وصريح لا يحتاج لا لنقاش ولا لجدال. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث يرد كل ما قالوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الخامسة أي إلى التشهد ولم يشفعها أي بركعة سادسة، وإنما تذكر بعد السلام ففيه رد عليه. وحجة الجمهور ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء قلت أو كثرت إذا كانت من جنس الصلاة، فسواء زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركعات كثيرة ساهيا فصلاته صحيحة في كل ذلك ويسجد للسهو استحبابا لا إيجابا، يسجد للسهو استحبابا لا إيجابا، لأن سجود السهو عندنا مندوب وليس بواجب. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فله تفصيل في الزيادة غير تفصيل أبي حنيفة وغير كلام الشافعي، وقلنا هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور والشافعي رحمه الله تعالى. إلا أن الإمام مالك له تفصيل آخر. قال قاضي عياض: مذهب الإمام مالك أنه إن زاد دون نصف الصلاة، طبعا هذا يختلف من الصلاة الرباعية والثنائية، إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة ويسجد للساوي، وإن زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها قال تبطل صلاته، وهو قول مطرف وابن القاسم. ومنهم من قال إن زاد ركعتين بطلت وإن زاد ركعتان فلا، وهو قول عبد الملك وغيره. ومنهم من قال لا تبطل مطلقا، وهو مروي عن الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى. وأيضا الحديث الذي معنا رد على هذا التفصيل، هذا الحديث دليل على أن الزيادة لا تبطل ولا فرق في الزيادة بين الركعة والركعات، وهذا الذي قالوه لا دليل عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وفي أحاديث عبد الله بن مسعود، في حديث عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسة، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسة، قال كلا ما فعلت، قالوا بلى، قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسة، قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذا، قال قلت نعم، قال فانفتل فسجد السجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله أي ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم، قالوا يا رسول الله هل زيدت الصلاة، قال لا، قالوا فإنك قد صليت خمسة، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث يعني تأكيد لما ذكرناه من حجة لمذهب الجمهور من أن الزيادة لا تبطل الصلاة، وهذا عبد الله بن مسعود إمام الحنفية، وعلقمة رضي الله تعالى عنه أيضا من أئمتهم يعني من سلسلة مدرسة الرأي، ومع ذلك قام إلى الخامسة ولم يبطل صلاته وإنما سجد السجدتين ومضت صلاته على الصحة. وأما قوله وأنت يا أعور، قال الإمام النووي رحمه الله فيه دليل على جواز القول مثل هذا الكلام من الإنسان لقرابته وتلميذه وتابعه إذا لم يتأذى به، وهو من قد يكون في بعض الحالات من قبيل المجاملة، فإذا نادى الإنسان تلميذه أو قريبه أو من له يعني انبساط معه ناداه بما يشبه هذا الكلام فلا يوجد فيه من حرج. وفي الحديث عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد، من هو إبراهيم بن سويد هذا؟ قال القاضي هو إبراهيم ابن يزيد النخعي، وإبراهيم بن سويد النخعي الأعور آخر. القاضي عياض رحمه الله تعالى يقول إبراهيم اثنان، إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي وإبراهيم بن سويد النخعي الأعور، هذا رجل آخر غير إبراهيم بن يزيد النخعي. ثم قال القاضي عياض رحمه الله وزعم الداودي أنه إبراهيم ابن يزيد التيمي وليس إبراهيم ابن يزيد النخعي، قال وهو وهم فإنه ليس بأعور، إبراهيم ابن يزيد التيمي ليس بأعور. قال وثلاثتهم كوفيون فضلاء، إبراهيم ابن يزيد التيمي وإبراهيم ابن يزيد النخعي وإبراهيم بن سويد الأعور، الثلاثة كوفيون. ومن هنا أتى الاشتباه على الداودي. قال الإمام البخاري رحمه الله ابن سويد النخعي الأعور الكوفي سمع علقمة ابن سويد صحيح هو، وذكر الباجي إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه وقال فيه الأعور، قال ولم يصفه البخاري بالأعور.
ولا رأيت من وصفه به. وذكر ابن قتيبة في العور إبراهيم النخعي، فيحتمل أنه ابن سويد كما قال البخاري، هذا دليل على أنه وقع في الطباعة خطأ، ويحتمل أنه إبراهيم بن يزيد الآخر. قال الإمام النووي هذا آخر كلام القاضي عياض، والصواب أن المراد بإبراهيم هنا إبراهيم ابن سويد الأعور النخعي كما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكما ذكره الرواة هنا في صحيح مسلم، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور. وأما قوله توسوس القوم معناه تحركوا، قال أهل اللغة الوشوشة صوت في اختلاط. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. أيضا هذا من حديث عبد الله بن مسعود. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث مما يشكل ظاهره، ظاهره مشكل، لأن الراوي يقول لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأله بعد أن سلم، قال أزيد في الصلاة شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، قال هذا أنت كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم التي تفيد الترتيب، ثم حرف يفيد الترتيب والتراخي. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين، معنى ذلك أنه تكلم ما بين سجوده وما بين سلامه، سلم ثم قالوا له أزيد في الصلاة، فقال إنما أنا بشر، ذكر لهم هذا الكلام، وبعد أن ذكره سجد للسهو. ونحن قلنا قبل قليل إذا ذكر الإنسان أنه سهى بعد أن سلم وكان تذكره قريبا من سلامه فإنه يرجع إلى الصلاة ويسجد للسهو، ولكن إذا كان تذكره بعيدا من سلامه أو كان قد تكلم كثيرا فيما بين السلام والتذكر فإنه ما يسجد للسهو. قال هذا الحديث مما يشكل، لأنه لما ذكر ما سجد مباشرة، وإنما قال إنما أنا بشر مثلكم إلى آخر الكلام، ثم تحول، ثم التي تفيد الترتيب، يعني قال ثم تحول فسجد. فهذا الحديث مشكل مع ما قدمناه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. هذا مشكل أن الفصل طال، ونحن نعلم أن القواعد العامة أنه إذا ذكر يسجد فورا ما يتكلم، هنا ذكر وتكلم وبعد ذلك سجد، كيف نوفق ما بين هذا الحديث في الظاهر لأنه ذكره بحرف ثم التي تفيد الترتيب، وبين القواعد العامة التي ذكرناها من أنه لا يتكلم وإنما يسجد فورا وبعد ذلك يتكلم؟ قال أجاب عنه العلماء بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن ثم هنا ليست على حقيقتها، لم تستعمل استعمالا حقيقيا، وإنما استعملت بمعنى العطف فقط، هي من حروف العطف، استعملت العطف ولم تستعمل هنا للترتيب، لعطف جملة على جملة. وليس معنى الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم ثم سجد، وإنما معنى الكلام كما هو معروف في أحاديث أخرى في هذا الباب قد قرأناها أنه سجد ثم قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، كما مر معنا في الحديث السابق قبل قليل في حديث سهوي علقمة لما ذكروه ذكر لهم حديث عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زدت الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسة فانفتلا. وأيضا هنا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم. قال فنحمل هذا الحديث الذي معنا على ذاك، نحمل هذا الحديث على ذاك، وتكون ثم هنا غير مستعملة في حقيقتها التي تفيد الترتيب، وإنما استعملت لعطف الجمل بعضها على بعض. قال ومما يؤيد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب في أول طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الإسناد، نعم، فلما سلم قيل له يا رسول الله حدثت الصلاة الشيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، أي غير حديث أي الحديث الذي قرأناه الآن. فطرق الحديث كلها تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد مباشرة وبعد ذلك قال لهم ما قال. نعم، فتحمل هذه الرواية على تلك الروايات جمعا بين الروايتين. ربما يقول قائل لماذا لا نحمل تلك الروايات على هذه الرواية؟ لماذا لا نحمل تلك الروايات على هذه الرواية؟ السبب في هذا أولا أن أكثر الطرق ذكرته على النحو الذي ذكرناه، وثانيا الروايات التي قالت إن رسول الله سجد ثم تكلم موافقة لقواعد الشريعة العامة من أنه إذا ذكر ما يتكلم لأن الكلام يتنافى مع الصلاة، بينما هذه الرواية مخالفة للقواعد العامة، فحمل هذه الرواية على تلك الروايات أولى من حمل تلك الروايات على هذه الرواية. قال والجواب الثاني، قال يحتمل أن يكون هذا قد حدث قبل أن يحرم الكلام في الصلاة، ولذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد، هذا إذا لم نحمل هذه الرواية على تلك الروايات، إذا حملناها فلا إشكال، إذا لم نحملها. قال لا بد من التوفيق أيضا بينه وبين القواعد العامة في تحريم الكلام في الصلاة والتي ذكرناها قبل بضعة أبواب. قال هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، ولذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو. وأما الجواب الثالث فقالوا إنه وإن تكلم عامدا بعد السلام لا يضره ذلك ويسجد بعده للسهو، وهذا على أحد الوجهين لأصحابنا، أنه إذا سجد لا يكون بالسجود عائدا إلى الصلاة، نحن عندنا خلافية فيما إذا سهى الإنسان فسلم ثم تذكر أنه قد سلم ساهيا في صلاته، سهى في صلاته وسلم، تذكر أنه ترك ركعة أو ترك سجودا أو ترك ركوعا، يجب عليه أن يرجع إلى الصلاة ويتم. فإذا رجع هل يعتبر راجعا إلى الصلاة؟ هل يعتبر راجعا إلى الصلاة أم لا يعتبر عائدا إليها؟ زاد في الصلاة ركعة مثلا في حالة الزيادة، في حالة النقصان ما تأتي لأنه قطعا سيرجع ويتم. إذا زاد في الصلاة ركعة ثم رجع يسجد للسهو هل يعتبر راجعا إلى صلاته؟ يعني حينما يكبر للسجود السهوي هل يعتبر راجعا إلى صلاته؟ وبناء على ذلك إذا أحدث تبطل صلاته كلها؟ أم أنه يعتبر قد انتهى من صلاته والآن يريد أن يسجد للسهو بحيث لو أحدث ما يضره في صلاته وإنما يبطل سجوده للسهو؟ هذه خلافية. وقد ذكرنا أن الأصح عند أصحابنا أنه يكون راجعا إلى الصلاة. الإمام النووي رحمه الله تعالى يريد أن يجيب أو يريد أن يذكر الجواب الثالث الذي قاله الفقهاء أو الشراح، قالوا إذا ما حملنا الرواية الثانية على الروايات الأولى وإذا لم نقبل بالجواب الثاني وهو أن هذا الكلام كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أيضا لا إشكال، وذلك أن بعض أصحابنا قالوا إن الإنسان إذا تكلم عامدا في مثل هذه الصورة ما يبطل صلاته، لأن صلاته قد انقضت على الصحة، وهو الآن حينما سيرجع ليسجد للسهو ما يكون راجعا للصلاة، وإنما يريد أن يعمل سجود السهو. وبناء ذلك لو تكلم عامدا ما يضر صلاته، بل لو أحدث ما يضر صلاته، لأن صلاته قد انتهت، وهو الآن يريد أن يعمل مندوبا مستقلا ألا وهو سجود السهو، فلا يضره الكلام ولو كان عمدا. ولكن الأصح عند أصحابنا أنه حينما يرجع لسجود السهو يكون راجعا للصلاة، وبناء على ذلك فيضره الكلام العمد، وعند ذلك نكتفي بالجوابين الأولين اللذين ذكرهما الإمام النووي، وهو الحق الصريح في هذه المسألة والله أعلم. فنحمل الرواية الثانية على الروايات الأولى توفيقا ما بين الأحاديث وما بين قواعد الصلاة العامة، لأن الكلام العمد محرم في الصلاة. وأما حديث أبي هريرة رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين. هذا غير حديث ابن مسعود، هناك فيه زيادة وهنا فيه نقص. فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة، أي وهم يقولون قصرت الصلاة، ما يسألون ولا يتمون. فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم. أما قوله سرعان الناس فهو في صحيح مسلم هنا بفتح السين والراء. قال الإمام النووي هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث وأهل اللغة، وهكذا ضبطه المتقنون. والسرعان المسرعون إلى الخروج، وخرج سرعان الناس أي الذين يسرعون بالخروج من المسجد كما هو الحال عندنا اليوم، يعني هذا ليس شيئا حادثا وإنما يوجد في كل زمان وفي كل مكان، بمجرد انقضاء الصلاة تجد الكثير من الناس يسرعون بالخروج من المسجد. قال ونقل القاضي عياض عن بعضهم، عن بعض من ضبط هذه العبارة، إسكان الراء أي سرعان الناس، وضبطه الأصيلي في البخاري في صحيح البخاري بضم السين وإسكان الراء سرعان الناس. قال ويكون في هذه الحالة سرعان يكون جمع سريع كقفيز وقزان وكثيب وكثبان، والكل صحيح، ولكن الأصح كما قال الإمام النووي هذا الذي ضبطه المتقنون وأكثر علماء الحديث واللغة فتح السين وفتح الراء. ومن قرأها بما هو مضبوط في البخاري وغيره فهذا أيضا صحيح. وأما قوله قصرت الصلاة بضم القاف وكسر الصاد، قال هذا هو موجود في صحيح مسلم وهو الأصح. قال وروي بفتح القاف وضم الصاد قصرت الصلاة، يعني خرج سرعان الناس قصرت الصلاة، أي يقولون قصرت الصلاة. قال الإمام النووي وكلاهما صحيح، ولكن الأول أشهر وأصح قصرت الصلاة. وأما قوله فقام ذو اليدين هذه الرواية التي معنا، وفي الرواية الأخرى أيضا قرناها في هذا الباب رجل من بني سليم، وفي رواية رجل يقال له الخرباق، هذه روايات صحيح مسلم، وكان في يده طول، وفي الرواية الأخرى قام رجل بسيط اليدين أي طويل اليدين. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا كله رجل واحد اسمه الخرباق بن عمرو، ولقبه ذو اليدين لطول كان في اليدين. فهذه الألفاظ الأربعة التي معنا في الباب لرجل واحد. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قرأناه الآن، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. وفي الرواية الثالثة أو في الحديث الثالث لأبي هريرة يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين. قال: وفي رواية، في الرواية التي بعدها، حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر. إذن هذه ثلاث روايات عن أبي هريرة: صلاة العصر وصلاة الظهر، وفي الرواية الأولى صلى لنا إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. قال الإمام النووي رحمه الله: قال المحققون: هما قضيتان. وفي حديث عمران بن الحسين سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر. قال: وهذه قضية ثالثة، مرة صلى الظهر فقام من ركعتين، ومرة صلى العصر فقام من ركعتين، ومرة صلى العصر فسلم من ثلاث ركعات. هذه قضية ثالثة. في هذا الحديث الثالث: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. فقال ذو اليدين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، قد كان بعض ذلك يا رسول الله. عندنا في المنطق مسألة الحكم على الجميع والحكم على المجموع، تارة الحكم يكون على الجميع وتارة يكون الحكم على المجموع. فإذا كان الحكم على الجميع يكون الحكم على كل فرد من الأفراد، على كل فرد من الأفراد، كما لو قلت: كل الحاضرين يأكل الرغيف، أو كل الحاضرين يصلي، أي كل فرد من الأفراد الحاضرين أمام الآن يصلي. هذا يقال له الحكم على الجميع، أي على كل فرد من الأفراد، أي على كل فرد من الأفراد. وتارة يكون الحكم على المجموع ولكنه ليس على كل فرد من الأفراد، كما لو قلت: كل الحاضرين يحملون الصخرة العظيمة، يعني كل فرد منهم يحمل الصخرة، لا، وإنما مجموعهم يحمل الصخرة العظيمة. أو لو قلت: كل الحاضرين يملك الآلاف من الدنانير، هل كل واحد من الحاضرين يملك الآلاف؟ ليس كل واحد يملك الآلاف. هذا يقال له حكم على المجموع. فالحكم على الجميع حكم على كل فرد من الأفراد، والحكم على المجموع حكم على الهيئة العامة، حكم ليس على كل فرد من الأفراد وإنما على مجموع الأفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: قالوا ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ سأله عن أمرين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. قال الإمام النووي فيه تأويلان: أحدهما قاله جماعة من أصحابنا في كتب المذهب أن معناه لم يكن المجموع، أي الحكم على المجموع. هذا لا ينافي أن بعضه قد كان، لا ينافي أن بعضه قال كل ذلك لم يكن، نفى المجموع ولم ينفي الجميع، ولم ينفي الجميع، فيكون من قبيل الحكم على المجموع. معنى ذلك كله لم يكن، لكن هل ينافي أن بعضه قد كان؟ لا، الحكم على المجموع. والقول الثاني وهو الصواب معناه لم يكن لا ذات ولا ذا في ظني. ويكون الحكم في هذه الحالة على الجميع، أي نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمرين معا، نفى أن تكون الصلاة قد قصرت ونفى أن يكون قد نسي، فيكون الحكم على الجميع وليس على المجموع. قال النووي وهذا هو الأصح، مع أن المناطق يمثلون له بالحكم على المجموع ككل ذات ليس ذا وقوعي. نعم، وعلى كل حال يصح التمثيل به للجميع ويصح التمثيل به للمجموع، وهنا رجح الإمام النووي معنى الحكم على الجميع. نعم، قال والثاني وهو الصواب معناه لم يكن لا ذاك ولا ذا في ظني، بل ظني أني أكملت الصلاة أربعة. ويدل على صحة هذا التأويل الذي رجحه النووي والحكم على الجميع، نعم، وأنه لا يجوز غيره، أي الحكم على المجموع، أنه جاءت في روايات البخاري في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنت، إذن نفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، وهو من قبيل الحكم على الجميع وليس من قبيل الحكم على المجموع. في حديث إسحاق بن منصور بعد هذا الحديث، وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين، سلم من الركعتين إلى آخر الحديث، فقال رجل من بني سليم. قال الإمام النووي هكذا هو في بعض الأصول المعتمدة، سلم من الركعتين، وهو الظاهر الموافق لباقي الروايات. قال وفي بعضها، في بعض الأصول، سلم بين الركعتين، سلم بين الركعتين ليس من الركعتين، سلم من الركعتين صلى ركعتين وسلم، وأما بين الركعتين معناه إما أنه صلى بين سلم بين الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة. قال الإمام النووي وهو صحيح أيضا، ويكون المراد بين الثانية والثالثة، لا بين الأولى والثانية ولا بين الثالثة والرابعة، جمعا بين الروايات، بين الركعتين المتبادر أنه بين الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. قال لا، نحمل هذا على أنه سلم بين الركعتين الثانية والثالثة، وهذا تأويل صحيح وسليم وجار على قواعد اللغة ولا إشكال فيه. قال النووي رحمه الله واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة، منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء، وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل، ومنها أن الواحد إذا دعي إلى شيء جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا عنه، كما سأل رسول الله الصحابة عن قول ذي اليدين الصحيح هو أم ليس بصحيح. قال ومنها إثبات السجود السهوي، لأنه سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه للسهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لكل واحدة منها، كما قال هنا، قال فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. وقال وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم، وأنهما أي سجدتا السهو على هيئة سجود الصلاة، لأنه أطلق السجود، ولو كانت لهما هيئة مستقلة تبينها، لأن البيان في هذه الحالة واجب، وأنه يسلم من سجود السهو، لأنه قال أخبرت أنه سلم. طبعا هذا عرفناه في الأحاديث السابقة، وإنما نتكلم على حديث ذي اليدين فقط. وأنه لا تشهد، وقد بينا في الدروس السابقة أنه لم يصح في التشهد حديث، وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومنها أن كلام الناس للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، ولأن ذا اليدين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت، وهو يظن أنه قد خرج من الصلاة. فهذا الحديث دليل على أن كلام الناس للصلاة، والذي يظن أنه ليس فيها كالصحابة حينما قالهم رسول الله أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، هم قالوا نعم بناء على أنه يظنون أن الصلاة قصرت الآن، أو أن لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم، فيظنون أنهم ليسوا في الصلاة ولذلك تكلموا. قال هذا دليل على أن كلام الناس وكلام الذي يظن أنه ليس في الصلاة، يظن أنه قد انتهى من الصلاة، فإذا تكلم ولو تكلم عمدا ما يبطل كلامه الصلاة. قال وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين رضي الله عنهم، كلهم يقولون إن كلام الناس أنه في صلاة أو كلام الذي يظن أنه خرج من الصلاة وإن كان عبدا لا يبطل الصلاة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه والثوري في أصح الروايتين عنه تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا، لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم. يعني مر معنا في صفحة 25 و26 في باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أي ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. هذه رواية عبد الله بن مسعود. وأما رواية زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فيقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا، لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فإذا تكلم بطل صلاته. طيب وماذا تعملون بحديث ذي اليدين هذا؟ طبعا حديث عبد الله بن مسعود ما يرد على أبي حنيفة لأنه انتهى من صلاته صلى ركعتان خامسة، بينما هنا سلم من ركعتين، طبعا هذا بد أنه سيرجع إلى الصلاة، ومع ذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم ذو اليدين وتكلم الصحابة وهم ما زالوا في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع وأتمها. فقلنا لهم ماذا تعملون بحديث ذي اليدين وقد تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم ذو اليدين وتكلم الصحابة حينما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين على الحكاية، وتقول حديث ذي اليدين اصح ذو اليدين وذي اليدين، قال حديث ذي اليدين منسوخ بحديث زيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود. لماذا تقولون بالنسخ؟ هذا لا علاقة له الآن بسجود السهو، وإنما له علاقة بالكلام في الصلاة. انتقلنا من موضوع إلى موضوع آخر جره هذا الحديث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة تكلموا من الركعتين. قالوا حديث ذو اليدين منسوخ. ليش؟ قال لأن ذو اليدين قتل يوم بدر، لأن ذو اليدين قتل يوم بدر، وحديث عبد الله بن مسعود وزيد بن أرقام متأخر، ولذلك يعتبر ناسخا. ونقلوا عن الزهري ابن شهاب الزهري دليلهم في أن هذا الحديث منسوخ، نقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وأن قضيته في الصلاة كانت قبل بدر، كانت قبل بدر. قالوا، قلنا لهم هذا الحديث يرويه أبو هريرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام، أبو هريرة متأخر الإسلام. قال ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر، هم استدركوا على أنفسهم هذا وقالوا ما في إشكال. ليش؟ قال لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر. إذا أنا عندهم كم دعوة؟ دعوة أن هذا الحديث منسوخ. والدليل على هذه الدعوة، دليل على هذه الدعوة أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وأن هذه القصة كانت قبل يوم بدر، وأن حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم متأخر عن حديث ذي اليدين. قلنا لهم الحديث يرويه أبو هريرة. قالوا لا إشكال. والدعوة دعوة جديدة، وهي أن الصحابية قد يروي ما يسمعه مباشرة، وقد يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة صحابي آخر، ومرسل الصحابي حجة عند كل العلماء، ليس كمرسل التابعي، مرسل الصحابي حجة لأنه غالبا ما يروي عن صحابي والصحابي عدل فلا يضرنا جهالته. فادعوا أن أبا هريرة قد روى سمع هذا الحديث، معنى هذا الكلام أن أبا هريرة سمع هذا الحديث عن غيره من الناس، فكونه أسلم متأخرا لا يستلزم أن تكون كل رواياته قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرة، فبعضها قد سمعه من رسول الله، وبعضها الآخر قد نقله عن رسول الله من أقواله القديمة بواسطة آخرين من الصحابة، وهذا من هذا القبيل، هذه دعوة. قالوا ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر، لأن الصحابية قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر. إذن قالوا إن الحديث منسوخ، والدليل على ذلك قول ابن شهاب الزهري أن ذا اليدين قتل في بدر، فهذا الحديث كان قبل بدر فيكون منسوخا. ما هو جواب الجمهور؟ قال وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة، والحقيقة أن أجوبة تكاد تكون قاطعة. قال وأتقنها ما رواه الإمام أبو عمر بن عبد البر إمام أهل المغرب في كتابه التمهيد شرح الموطأ. قال أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فغير صحيح. ليش؟ قال لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة لما رجعوا من عند النجاشي، تمام، قرأناه الآن حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة، إذن كان بمكة، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة، فكيف يكون الحديث المتقدم ناسخا للحديث المتأخر؟ كيف يكون؟ قال وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة 7 من الهجرة بلا خلاف، هذا بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود. طيب وحديث زيد بن أرقم؟ قال وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده، ما فيه بيان. قال والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة، لأنه قال في الحديث كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبي في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وكان هذا في مكة، وكان هذا في مكة كحديث عبد الله بن مسعود. بل النظر يشهد على أنه قبل حديث عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود جاء والحكم قد تغير، قال عبد الله كنا نسلم على رسول الله وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، معنى ذلك أن الحكم غير قبل أن يرجع عبد الله بن مسعود من الحبشة. وزيد بن أرقام شهد التغيير، زيد بن أرقام شهد التغيير، قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، معنى ذلك أن النظر كما يقول عبد أبو عمر بن عبد البر، النظر يشهد أن حديث زيد بن أرقام أن حديث زيد بن أرقام كان في مكة، كان قبل حديث أبي هريرة، بل هو قبل حديث عبد الله ابن مسعود، فإذا كان حديث عبد الله بن مسعود في مكة فحديث زيد بن أرقم من باب أولى هو في مكة، فكيف يكون الحديث المتقدم ناسخا للحديث المتأخر؟ هذه واحدة. وأما دعواهم أن أبا هريرة لم يشهد هذا فهذه دعوة عريضة يردها الواقع، وذلك أننا قرأنا في الحديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.